بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسوله ومصطفاه، أما بعد، أخي الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بجدة أن تقدم لكم هذه المادة والتي قامت بتسجيلها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: وقال تعالى في الأعمال الفاقدة للمتابعة: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وقال: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى. فالأعمال الصالحة كلها إذا وقعت من المرائين فهي باطلة فاقدة للإخلاص الذي لا يكون العمل صالحا إلا به. والأعمال التي يفعلها العبد لله لكنها غير مشروعة فهي باطلة لفقدها المتابعة. وكذلك الاعتقادات المخالفة لما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كاعتقادات أهل البدع المخالفة لما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكلها تدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، متفق عليه من حديث عائشة. فالأول ميزان للأعمال باطنا، والثاني ميزان الأعمال ظاهرا، والإخلاص لله في كل شيء هو الذي وردت فيه نصوص الكتاب والسنة في الأمر به وفضله وثمراته وبطلان العمل الذي فقده. وأما نية نفس العمل فهذا وإن كان لا بد منه في كل عمل، لكنه حاصل من كل عامل معه رأيه وعقله، لأنه القصد، وكل عاقل يقصد العمل الذي يباشره ويعمله.
نعم، هذا التنبيه من المؤلف مهم للغاية. هو يفرق بين الكلام على الإخلاص والكلام على النية. فالكلام على النية هو محل اهتمام الفقهاء في كتب الفقه، ومرادهم بذلك قصد العمل وإرادته، فهذا شرط في عامة العبادات، بل إن هذا القصد يكون سببا للتفريق بين العقود أيضا، يكون سببا للتفريق بين العقود. فإذا كان عند الإنسان مثلا، إذا اقترض من إنسان دابة لينتفع بها، فإن هذه الدابة تحتاج إلى أن ينفق عليها. إذا أنفق عليها بنية الرجوع على صاحبها كان له الرجوع، يعني يطالب صاحبها بعد ذلك بنفقتها. وإذا أنفق بنية التبرع فليس له أن يطلب من مالكها بعد ذلك أن يرد له ما أنفقه. وهكذا الكلام في اللقطة وفي غيرها مما يحتاج إلى نفقة مع قبضه. فنيتها هنا أثرت، بل إنها تؤثر أكثر من ذلك في مثل اللقطة. إذا التقط هذا المال بنية تعريفه جاز له، وإذا التقطه بنية أخذه لم يجز له ذلك. فهذا هو محل كلام الفقهاء. المؤلف رحمه الله ينبه إلى أن هذه النية هي القصد، يعني هذا موجود، ليس بالشيء الذي يحتاج إلى التلفظ فيه وإلى تعيينه باللفظ بالكلام. لما؟ لأنه هو القصد الذي يوجه الإنسان إلى العمل، فهو شيء ضروري موجود في الإنسان، موجود في الإنسان. لكن الشيء الذي يحتاج إلى تنبيه وإلى عناية ولم تجري عادة الفقهاء ولا أصحاب القواعد بالتنبيه عليه هو الإخلاص، أن يكون قد فعل هذا لوجه الله طلبا للثواب وخوفا من العقاب. نعم.
ولهذا كانت عناية الشارع في الأول وفي تحقيقه وتخليصه من جميع الشوائب، كما أن هذا الأصل تدخل فيه العبادات وكذلك المعاملات، فكل معاملة من بيع أو إجارة أو شركة أو غيرها من المعاملات تراضى عليها المتعاملان لكنها ممنوعة شرعا فإنها باطلة محرمة، ولا عبرة بتراضيهما، لأن الرضا إنما يشترط بعد رضا الله ورسوله. وكذلك التبرعات التي نهى الله ورسوله عنها كتخصيص بعض الأولاد على بعضهم أو تفضيلهم في العطايا والوصايا، وكذلك في المواريث فلا وصية لوارث. وكذلك شروط الواقفين لا بد أن تكون غير مخالفة للشرع، فإن خالفت الشرع ألغيت. وميزان الشروط مطلقا قوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما، رواه أهل السنن عن عوف بن مالك رضي الله عنه. وكذلك النكاح شروطه وأركانه والمحلل منه والذي لا يحل، والطلاق والرجعة وجميع متعلقات الأحكام المتعلقة به لا بد أن تقع على الوجه المشروع، فإن لم تقع فهي مردودة. وكذلك الأيمان والنذور: لا يحلف العبد إلا بالله أو بصفة من صفاته أو اسم من أسمائه، ومن نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. وكذلك الحنث في الأيمان لقوله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. وكذلك الفتوى والقضاء والبينات وتوابعهما جميعها مربوطة بالشرع، قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. بل الفقه من أوله إلى آخره لا يخرج عن هذا الأصل المحيط، فإن الأحكام كلها مأخوذة من الأصول الأربعة: الكتاب والسنة وهما الأصل، والإجماع مستند إليهما، والقياس مستنبط منهما.
نعم، مراد المؤلف من كل هذه الأمثلة وسواها التنبيه إلى أن الأفعال لا تقع صحيحة أبدا إلا إن صارت موافقة للشرع الحنيف، فإذا خالفته فهي مهدرة كأنها لم تقع، إذا خالفت الشرع فهي كأنها لم تقع من حيث التأثير، فلا عبرة بها أبدا. ثم بعد ذلك إذا أراد الإنسان أن يثاب على أي فعل من أفعاله هذه التي أوقعها موافقة للشرع فلا بد أن يكون قد فعل هذا الفعل بنية صالحة، وهي رجاء ثواب الله سبحانه وتعالى، فهذا شرط لقبول العمل إن كان من العبادات المحضة، إن كان صلاة أو زكاة أو صياما أو أضحية أو جهادا أو حجا أو نحوه، لا بد منه لكي يكون العمل مقبولا. فإذا لم تكن النية صالحة هنا فالعمل حابط من أصله. وأما في سوى العبادات، ما سوى العبادات من بيوع وإجارة ونكاح وغيره، فإن هذه الأمور لكي تقع صحيحة لا بد لأن تكون موافقة للشرع، فإذا أضيف عليها صلاح النية كان ذلك سببا للثواب، كان ذلك سببا للثواب. فإن لم تكن عنده نية صالحة، يعني باع واشترى وأجر واستأجر ونحو ذلك لغير نية صالحة من أجل مقاصده الدنيوية فقط، فعمله ها هنا صحيح، يعني يترتب أثره عليه، إلا أنه لا أجر له فيه، لا أجر له فيه. فالنية في المعاملات إذن، النية الصالحة تجعل هذه المعاملات تنقلب إلى عبادة، بينما النية الصالحة شرط لقبول العبادات، فبدونها لا تصح العبادة بل تكون وبالا على صاحبها والعياذ بالله تعالى. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة السادسة: الأصل في العبادات الحظر، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله. والأصل في العادات الإباحة، فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، هذه القاعدة كالبيان للقاعدة السابقة، فإن الشق الثاني في القاعدة السابقة يتعلق بالكلام على الاتباع، وأن موافقة الشريعة شرط ثان لصحة العمل، فهذا يدخل فيه البدعة في العبادات والبدعة في المعاملات. فأراد المؤلف رحمه الله أن يبين من أي شيء تدخل البدعة، ما وجه دخول البدع في الأعمال، فبين إجمالا برأس هذه القاعدة أن البدعة في الأصل تدخل في العبادات ولا تدخل في المعاملات، ولا تدخل في المعاملات. فإذا كل طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بسلوكها ما يقصد بالطريقة الشرعية، هذه هي البدعة كما عرف الشاطبي وغيره من أهل العلم، وهذه مدخلها في الأصل في العبادات. فإذا إحداث شيء جديد في العبادات بدعة، إحداث شيء جديد في المعاملات لا إشكال فيه متى ما كان لا يمنعه الشرع، لا يخالف الشرع، هذا لا إشكال فيه، والجديد مطلوب إذا كان مما ييسر على المسلمين حياتهم ويعينهم على الاستقرار في معيشتهم ونحو ذلك، هذا مما هو مطلوب شرعا إذا نوى به الإنسان طاعة الله سبحانه وتعالى، بخلاف العبادات. فإذا أراد يعني كأنه يجيب على سؤال: طيب البدعة هي الشيء المخترع، فكل شيء مخترع مرفوض؟ نقول لا، إذا كان هذا المخترع عبادة فهي مرفوضة، وإذا كان معاملة من المعاملات فأهم شيء ننظر في قواعد الشريعة فيها، هل ترد شيء منها أو لا ترد، إذا كان لا ترد فهي جائزة لا إشكال فيها، وسيأتي هذا في تلافيف كلامه. نعم.
وهذه القاعدة تضمنت أصلين عظيمين ذكرهما الإمام أحمد وغيره من الأئمة، ودل عليهما الكتاب والسنة في مواضع، مثل قوله تعالى في الأصل الأول: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله.
نعم. فإذا أي إنسان يشرع شيء من الدين لا يأذن به الله عز وجل فإنه شريك مضاهي لله عز وجل، لأن هذا مما لا يليق إلا بالله سبحانه وتعالى. فإذا جاء إنسان وقال إن هذا الفعل فيه أجر وعبادة ويقرب إلى الله، ولم يأتي هذا عن الله عز وجل، فيقال هذا داخل في عموم الآية: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، يدخل في هذا التشريع وسن القوانين، ويدخل فيه دعوى أن هذا الشيء مما يحبه الله أو هذا الشيء مما يبغضه الله، وهذه هي البدعة. نعم.
ومثل الأمر بعبادته وحده لا شريك له في مواضع كثيرة، وقوله في الأصل الثاني: هو الذي خلق لكم ما
الأصل
في الأرض
الثاني، وهو أن الأصل في العادات أو في المعاملات كما يعبر بعض العلماء، ها، الأصل فيها الحل، وبعض أهل العلم يقول الأصل في الأشياء الإباحة. نعم.
وقوله في الأصل الثاني: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، أي لجميع أنواع الانتفاعات، فأباح منها جميع المنافع.
نعم. خلق لكم ما في الأرض جميعا، العلماء يقولون اللام ها هنا للتمليك، خلق لكم ما في الأرض جميعا، كل ما في الأرض خلقه الله عز وجل ملكا للإنسان،
ولا يكون مملوكا له إلا إذا أبيح الانتفاع به، يتملكه لكي ينتفع به. نعم، فهذا هو المراد، وهذه الآية أصل في هذه القاعدة الجليلة التي يذهب إليها عامة أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين، والخلاف فيها شاذ وضعيف. نعم.
أي لجميع أنواع الانتفاعات، فأباح منها جميع المنافع سوى ما ورد في الشرع المنع منه لضرره.
نعم، فإذا صار الاستثناء ها هنا هو التحريم، الأصل هو الإباحة والاستثناء هو التحريم، فلهذا لا يحتاج الإنسان إلى دليل خاص على إباحة أي منفعة من المنافع، بل يحتاج إلى دليل خاص على تحريمه. فكل من ادعى تحريم شيء نحتاج منه إلى دليل مستقل على التحريم، بخلاف العبادات الأصل فيها الحظر، فلهذا لا نحتاج إلى دليل يدل على منع العبادة، بل نحتاج إلى دليل يدل على إباحتها، بعكس الكلام في العادات. لما؟ لأن الأصل في كل واحد منهما يختلف عن الأصل في الثاني. نعم.
وقوله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة.
نعم، فهي مباحة للجميع في الدنيا، إلا أنها تختص بالمؤمنين جزاء لهم في الآخرة، التي أخرج لعباده، يعني أخرجها لكي ينتفع بها العباد ويتملكوها ويتمولوها، فهذا يدل أيضا أن كل ما أخرجه الله الأصل فيه أنه مباح. نعم.
فأنكر تعالى على من حرم ما خلق الله لعباده من المآكل والمشارب والملابس وتوابعها.
نعم، فهذا من الغلو، هذا من الغلو، يعني دعوى أن شيء من الأشياء محرم بدون دليل، هذا من الغلو والتشديد والتنفع في الدين، وهو واد من أعظم أودية الهلاك، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وبيان ذلك أن العبادة هي ما أمر به أمر إيجاب أو استحباب.
نعم، يعني لعلنا نتوقف هنا، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وبيان ذلك أن العبادة هي ما أمر به أمر إيجاب أو استحباب، فكل واجب أوجبه الله ورسوله أو مستحب فهو عبادة يعبد الله به وحده ويدان الله به، فمن أوجب أو استحب عبادة لم يدل عليها الكتاب ولا السنة فقد ابتدع دينا لم يأذن الله به، وهو مردود على صاحبه، كما قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. متفق عليه. وتقدم أن من شروط العبادة الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلم أن البدع من العبادات إما أن يشرع عبادة لم يشرع الله ورسوله جنسها أصلا، أو شرعها الله ورسوله على صفة أو في زمان أو مكان مخصوص، ثم غيرها المغير إلى غير تلك الصفة، فمن أوجب صلاة أو صوما أو غيرهما من العبادات بغير إيجاب من الله ورسوله.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، هذا المبحث من أهم المباحث التي يحتاج إليها لفهم حقيقة البدع. قد أشار إليه المؤلف رحمه الله بعبارة ميسرة واضحة، وهي أن البدع تنقسم إلى قسمين: البدعة الحقيقية والبدعة الإضافية. فالبدعة الحقيقية هي أصل الكلام في البدع، وهي أن ينشئ الإنسان عبادة أو يعتقد اعتقاد لا أصل له، يخترع عبادة من رأسه، وهذه العبادة لا أصل لها في الشرع أبدا. هذه البدعة أو هذا النوع اصطلحوا على تسميته بالبدعة الحقيقية. فالصلاة عندنا مثلا بهذه الهيئة، لو جاء إنسان وقال أنا أصلي فأقدم السجود على الركوع أو الركوع على القيام أو نحو ذلك، هذه بدعة حقيقية، لأنه شيء ينطبق عليه قول الله عز وجل شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ينطبق عليه انطباقا كليا. وهذا النوع لا إشكال في أنه مبتدع مردود على صاحبه، وليس ها هنا محل الخلاف بين المسلمين، وإنما محل الخلاف في النوع الثاني، وهي أن تكون العبادة مشروعة بأصلها لا بوصفها، أن تكون العبادة مشروعة بأصلها لا بوصفها. يعني يأتي إنسان فيدعي أن هذا الفعل عبادة، وتكون هذه العبادة فعلا مشروعة في الأصل، لكنها لم تشرع بهذا الوصف، لم تشرع بهذا الوصف مهما كانت هذه الأوصاف من تغير زمان أو مكان أو عدد أو سبب أو نحو ذلك. فلو جاء مثلا إلى مثل صلاة العيد وقال الأذان إنما شرع لكذا وكذا، وهذا الشيء يعني موجود في العيد، فلهذا ينبغي أن يؤذن المؤذن لصلاة العيد، والأذان فيه من الأجر وفيه إلى آخره، فيقال نعم الأذان عبادة شرعت بأصله، لكن أنت غيرت الوصف، والوصف هنا هو السبب، هو السبب، فالأذان شرع لسبب محدد، شرع لسبب محدد، أنت الآن اخترعت سببا جديدا، فالعبادة إذن في أصلها مشروعة، لكنه غير في الوصف الذي هو السبب ها هنا، الذي هو السبب. وهذا هو محل خلاف الناس في الأعصار المتأخرة، فإن كثيرا منهم ينظر إلى أصل الوضع، إلى أصل العبادة، فيقول أليس يعني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة ومن الأعمال المبرورة، و النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها كذا وكذا، والله عز وجل يقول فيها كذا وكذا، ويبدأون يستدلون بهذه الأشياء التي يصدقها كثير من العوام وهي حق، لكننا نقول إن الاستدلال هنا في غير محله، لأنه من أين لك الدليل على أن يكون هذا الفعل في هذا المكان مشروعا أو في هذا الزمان مشروعا ونحو ذلك. فالإكثار من الذكر مطلوب مطلقا، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، لكن هذا لا يعني أن يأتي إنسان ويقول إن التهليل ليلة الجمعة 1000 مرة كما هو في كثير من الطرق من الأمور المشروعة، لأننا نقول أنت قيدت الآن، قيدت هذه العبادة بوصف جديد لا أصل له، وهو أن يكون هذا في ليلة الجمعة، وبعدد جديد لا أصل له، وهو أن تكون 1000 مرة. فهذه لا إشكال في أنها من البدع المنكرة، لكنها كما قلت يعني تروج عند كثير من الناس لأنها بدعة إضافية ليست كالبدعة الحقيقية. فالبدعة الحقيقية إذا نظرنا نجد أنها قليلة، وأكثر الخوض والكلام إنما هو في البدع الإضافية، والبدع الإضافية شأنها عظيم، لأن من تساهل فيها من علماء المسلمين ووسع الكلام فيها سبب استدراجا لكثير من العوام في الخوض في أمور منكرة جليلة، بل ربما كانت من الشرك بالله عز وجل، ربما كانت من الشرك بالله. فمثلا الطواف حول القبور، نقول الطواف في الأصل عبادة جليلة وعظيمة وكذا، لكن تغير هذا الوصف فصار طوافا بقبر فلان ونحو ذلك، فهذه يعني إذا فتحنا باب البدع الإضافية وقلنا الوصف لا إشكال فيه، سيؤدي هذا إلى عدم انضباط هذا الأمر، وأن لكل إنسان أن يأتي لمحب يغلو فيه فيقدسه ويعظمه ويقدم له عبادات، أو يشرع عند قبره عبادات يقول أنا أقصد بها وجه الله، وهذه العبادة إنما أقدمها لله، أنا ما أقصد صاحب القبر ونحو ذلك، فهذا سيؤدي إلى شرك كشرك الأوائل، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. فهو لا يقصد عبادة صاحب القبر، لكنه يقصد أن يقربهم صاحب القبر إلى الله عز وجل، وهكذا. فلهذا صار الأمر المعتبر عند عامة السلف هو التشديد في ذرائع البدع وسدها، وجعلوا ينظرون إلى ما وراء هذه البدعة، لا يقيدون النظر إلى هذه البدعة فحسب، بل ينظرون إلى أن هذا الباب من جاء وسلكه وفتح له تطرق من بعدها إلى أمور عظيمة وجليلة. فلما تنظر للإمام مالك رحمه الله وشدته في أمور ميسرة تستغرب، لكن ترى أن الأمر عنده إنما هو نظر إلى باب لا بد أن يكون مغلقا. هذه الشدة وصلت إلى حد أنه أمر بسجن عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى، وهو ممن قيل فيه إنه من أمراء المؤمنين في الحديث، أمر بسجنه لأنه أحدث حدثا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو هذا الحدث؟ صلى على سجادة فرشها قبل، فرأى أنه أحدث شيئا لا وجود له الآن فأمر بسجنه، وربما كان يعرف أنه فلان، لكن أراد أن يكون هذا سببا لتأديب غيره، لذا قال يا فلان إنك في بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تحدثن فيه حدث. ولما جاء رجل يسأله فقال له من أين أحرم؟ فقال من ذي الحليفة من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال فإني أريد أن أحرم من القبر، يعني من عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له لا تفعل فإني أخشى عليك الفتنة. فقال له وأي فتنة في ذلك؟ إنما هي أميال أزيدها، يعني يزيدها في الخير، يزيد هذه الأموال الأميال في الخير. فقال وأي فتنة أعظم، انظروا إلى هذا الملحظ، أعظم وأي فتنة أعظم من أن تظن أنك سبقت إلى خير لم يسبق إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الملحظ، يعني هذا الخير لو كان خيرا لسبقونا إليه، لأنهم كانوا أحرص شيء على الخير. وأنتم ترون اليوم حال كثير من أهل البدع في فتحهم لأبواب البدع يسدون مقابل ذلك كثيرا من السنن. فمن أجل السنن وأشرفها قيام الليل، تجد أن كثيرا من أهل البدع يشتغلون مثلا في القيام بالتسبيح والتهليل قصدا للأعداد المشهورة عندهم 10,000 مرة، ويأتي بالصمدية 1,000 مرة، ويأتي بكذا وكذا والأوراد المشهورة، ويترك السنة الجليلة العظيمة التي لم يتركها النبي صلى الله عليه وسلم حضرا ولا سفرا. فلذلك تجد أن فقه السلف في هذا الباب من أجل الفقه، وأنه دليل على عمق فهمهم لهذه الشريعة، وأنها إنما شرعت لتعبيد الناس لله رب العالمين، ما يكون لأحد من الناس أدنى حظ لنفسه ولو في أن يختار شيئا يسيرا يقصد منه التقرب إلى الله، لكن الله عز وجل ما شاء، فهذا يخالف مقصود الشريعة من تعبيد الناس لله رب العالمين. هذا هو فقههم واستيعابهم لهذه الأمور التي رأوا أن فتحها سيؤدي إلى أمور جليلة وعظيمة أخرى. فجاء الأصل حتى في البدع الإضافية بمنعها وغلقها، ما دام أن العمل مشروع لكن بغير هذا الوصف فلا يجوز لك أن تتقصد لهذا الوصف، إن جاء هذا الوصف عرضا لا إشكال، لكن أن تقصد الإتيان بهذا الوصف لا إشكال. يعني الذي يجلس يعني من عادته أن يسبح قد يصل لأكثر من 1,000 مرة، 10,000، لكن أن يقصد 1,000 لا يجوز له ذلك أن يداوم على مثل هذا القصد. ولهذا قال أهل العلم إن من زاد على الأذكار المعدودة دبر الصلوات كان مسيئا، لأنه خالف الحكمة. النبي صلى الله عليه وسلم شرع أن تكون 33 أو 34. فيأتي إنسان يقول لا أنا ما أجعلها 33 أجعلها 100 100 100، إذن أنت خالفت مقصود التعبد. وذاك المسكين ينظر إلى أنه خير، ليش أنا أقول 33 أجعلها 100؟ ها، لكن هو في نظره هذا القاصر خالف المقصود الأصل الذي هو التعبد المحض لله عز وجل بما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا نجد أن إغلاق السلف وتشديدهم في هذا الباب لم يكن مبالغا فيه، لله عز وجل بما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا نجد أن إغلاق السلف وتشديدهم في هذا الباب لم يكن تشديدا مبالغا فيه، بل كان لفهمهم لأصل وضع الشريعة. فلهذا لا يفرقون ويسمون الجميع بدعة، هذا الفعل بدعة منكر لا أصل له وإن كان مشروعا في الأصل. نعم.
أو ابتدع مبتدع الوقوف بعرفة أو مزدلفة أو رمي الجمار في غير وقتها، أو استحب مبتدع عبادة في وقت من الأوقات أو مكان من الأمكنة بغير هدى من الله وحجة شرعية، والله تعالى هو الحاكم لعباده على لسان رسوله، فلا حكم إلا حكمه ولا دين إلا دينه. وأما العادات كلها
فإذا لا حكم إلا حكمه ولا دين إلا دينه، هذه مقدمة أولى. المقدمة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم ما توفي إلا وقد أكمل لنا الدين، فليس هناك حاجة للإضافة أو أن يقال ترى هذا من الخير ولم يكن مما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. إذا استوعب الإنسان هاتين المقدمتين ولقنها لكل مسلم انسد باب البدع، لا دين إلا ما شرعه الله على لسان رسوله، هذا الأصل الأول وهو بين صريح في نصوص الكتاب والسنة. والأصل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتوفاه الله إلا وقد بين الدين بيانا كاملا شافيا، فعندها يعني ينسد باب البدع والاستحسان، يستحسن الإنسان أن هذا الفعل يعني ينبغي أن يشتغل به الناس. طيب هل بينه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما بينه، إذن هو بدعة. وعندها تجد أن العامي يستطيع أن يميز فيقول له هذا بدعة. وهذا من الأصول التي ينبغي أن يلقنها كل إنسان، لأن دين الله عز وجل واضح ميسر وقد يسره الله عز وجل، ولذلك لا تجد فيه مكان للأشياء الغامضة. فهذه الأصول تبين أن الأمر يسر. يأتي إنسان فيقول لفلان يا فلان ترى افعل كذا وكذا هذا من الخير، يقول له كيف من الخير؟ هذا ليس له أصل، إن كان له أصل بينه لي. فتربية الناس على هذه المعاني من أجل ما ينبغي أن يشتغل به أهل الخير. ولهذا نقول دائما الشرع علق على أمور ميسرة يستوعبها كل إنسان في أمور العبادات. تجد أن مواقيت الصلاة، مواقيت الصيام، مواقيت الحج، حدودها، ضوابطها مما يدركه كل مكلف، لا فرق فيه بين العام والعالم، فهي أمور منضبطة ميسورة، لكن تحتاج أن يلقن الناس مثل هذه الأصول، وعندها يظهر الخير لهم جليا ظاهرا ويظهر لهم الشر أيضا جليا ظاهرا فيجتنبوه. نعم.
أما العادات كلها كالمآكل والمشارب والملابس كلها والأعمال والصناع والمعاملات، فالأصل فيها الإباحة والإطلاق.
نعم. فإذا فهمنا أن مدار الكلام في البدع إنما هو في أمور العبادات، أما العادات فلا مدخل لها في الأصل، لا مدخل للبدع فيها، إلا إن أقدم إنسان على عادة من العادات بمقصد التعبد لله، أراد أن يتعبد لله بعادة من العادات، فعندها نقول هذا الأمر فيه تعبد. إذا ننظر في التعبد هل هو بطريق مشروع أو ليس بمشروع، أو ليس بمشروع، فعندها ننظر في حكم هذا الفعل من حيث الشرع. أما إذا اشتغل بالعادات لأمور العادات، بيع والشراء والإجارة ونحو ذلك لا لمقصود شرعي، هنا لا مدخل للبدع إطلاقا. نعم.
فمن حرم شيئا منها لم يحرمه الله ولا رسوله فهو مبتدع، كما حرم المشركون بعض الأنعام التي أحلها الله ورسوله، وكمن يريد بجهله أن يحرم بعض أنواع اللباس أو الصناعي أو المخترعات الحادثة بغير دليل شرعي يحرمها، فمن سلك هذا المسلك فهو ضال جاهل.
نعم، وهذا المسلك لا يقول به أحد من أهل العلم، فالذين يشغبون عند الكلام عن البدع ويدعون أن من يتكلف في البدع يحرم كثيرا من وسائل الاتصالات الحديثة والمواصلات وكذا، فنقول هذا ما يقول به أحد من أهل العلم، لا نعرف أحد من أهل العلم الذين يشددون وينكرون في أمور البدع يعتقد أن هذه الوسائل من البدع. ولذلك نجد أن كل هذه الأمور التي يسرها الله عز وجل للناس استخدمها المسلمون في عباداتهم، مثل مكبرات الصوت والساعات ونحوها من الأشياء التي يمكن بها ضبط أمور العبادات، ونجد الناس يحجون من أقطار الأرض باستخدام الطائرة والسيارة ونحو ذلك، وما قال أحد من أهل العلم إن هذا من البدع أبدا. فهذا من التشغيب الذي لا طائل تحته، وكثير من الزنادقة والمفترين من يفتري على أهل العلم بمثل هذا، فيقول هؤلاء يحرمون كذا وكذا وكذا، وهذا لا يقول به عاقل أصلا.
والمحرم من هذه الأمور قد فصلت في الكتاب والسنة، كما قال تعالى
المحرم قد فصل، والمحرم
والمحرم من هذه الأمور قد فصلت في الكتاب والسنة
قد فصل. نعم.
كما قال تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم، ولم يحرم الله علينا إلا كل ضار خبيث، ومن تتبع المحرمات وجدها تشتمل على الخبث والمضار القلبية أو البدنية أو الدينية أو الدنيوية لا تخرج عن ذلك. ولهذا من أكبر نعمة الله علينا تحريمه ومنعه لنا مما يضرنا، كما أن من نعمه إباحته لنا ما ينفعنا، وهذان الأصلان نفعهما كبير، وبهما تعرف البدع في العبادات والعادات، فكل من أمر بشيء لم يأمر به الشارع فهو مبتدع، وكل من حرم شيئا لم يحرمه الشارع من العادات فهو مبتدع.
نعم، فبهذا يتبين بهذه القاعدة أن مجال البدع إنما هو في العبادات، وأما العادات فلا مدخل لها في أمر البدع، وثمة أمور أخرى من الضوابط التي إذا تبينها الإنسان استقامت له أمور السنن والبدع، وقد صنفت فيها مصنفات كثيرة، وسيمر بنا في أثناء الكلام قاعدة أو قاعدتين في هذا الباب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، الحمد لله رب العالمين.
انتهت مادة هذا الشريط، وحيث بقي فيه متسع فيسرنا إكماله بهذه التلاوة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله، وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله فاعلموا أنكم غير معجز الله. الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم